إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب في قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. على قوله عز وجل وأنذر، هذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنذارة، والنذارة هي أحد الأمرين اللذين بعث بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث بالنذارة والبشارة بشيرا ونذيرا، قد بعث بالنذارة عن الشرك والنذارة عن النار التي سببها الشرك والكفر. وأيضا جاء بالبشارة وهي لمن آمن، وهي لمن آمن، وإن كان قد ورد في القرآن البشارة بالعذاب الأليم، فبشرهم بعذاب أليم. هذه قال العلماء إن البشارة لا تكون إلا فيما هو مستحب ومستحسن، والنذارة تكون مما أو عما هو مخوف ومستقدر، ولكنها استخدمت هنا على سبيل الإعارة من باب التبكيت والنكاية حتى يشعر الكفار أنهم لا مطمع لهم في رحمة الله وجنته. فإن الإنسان إذا قيل له أبشر، إذا قيل الإنسان أبشر انفرجت أساريره وألقى بسمعه يصغي لما سيقال له من هذا الأمر الطيب الحسن، فإذا به يفجأ كالإنسان، كالرجل مثلا يرقب ولدا تضعه له امرأته فيأتيه آت فيقول له أبشر، فلما أن يصغي له يقول له إن ولدك قد مات، فكيف يكون حنقه على هذا الذي جاءه بالخبر على هذا الوجه الذي أفرحه به أولا ثم صدمه بفحواه ثانيا؟ وهكذا استخدمت البشارة مع الكفار بالعذاب الأليم لتكون زيادة في العذاب، تكون زيادة، فهم إذا قيل لهم أبشروا انتظروا خبرا سارا، فإذا بهم يفجأوا بخبر غير سار بل هو العذاب الأليم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا مررتم بقبور الكفار فقولوا أبشروا بالنار، فقولوا أبشروا بالنار، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فأمر بتبشيرهم بالنار. والنار لا يبشر بها، النار لا يبشر بها. إذا أطلق التيار الكهربائي لبيت إنسان يبشر، قال أبشر فقد أطلق التيار في بيتك، لكن إذا اشتعل البيت نارا فلا يقال له أبشر، لا يقال له أبشر، فإن هذا مما يسوءه ولا يفرحه، فإن هذا مما يسوءه ولا يفرحه. فهذا معنى النذارة والبشارة. ولذا قال وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة هي خلاصة قوم الرجل، خلاصة قوم الرجل يقال لهم عشيرة، من العشرة، وهم معاشرون له وهو معاشر لهم، فتنشأ بينهم ألفة ومودة ومحبة تفضي إلى النصيحة والحرص على الخير لبعضهم البعض، وهم أقرب الناس إليك. ولذلك قال وأنذر عشيرتك الأقربين. العشيرة هم أقرب الناس إلى الرجل، العشيرة هي أقرب الناس إلى الرجل. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالنذارة هؤلاء الأقربين منه. فليس من الحكمة أن يذهب الإنسان إلى الأبعدين لينذرهم شر ما عملوا، وهو يترك الأقربين على مثل ذلك الشر الذي أنذر غيرهم عنه. فهذا ليس من الحكمة في شيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها. أولا راوي الحديث، معنا ترجمة هذا الراوي وهذا الصحابي الجليل مرارا وتكرارا، فمن يترجم؟ نعم طيب. اختلف باسمي على أقوال، قيل هو عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، وقيل ورجح الترمذي في جامعه نقل عن البخاري أن اسمه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو. نعم أسلم عام خيبر سنة 7. نعم ونعم خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعون وسبعون حديدا، خمسة وعشرين حديدا، توقع الشيخان على 325 حديدا، منها انفرد 99 بثلاثة وتسعين، والبخاري 79 حديدا. وقلنا بأنه أحفظ الصحابة على الإطلاق، أحفظ الصحابة، وحفاظ الصحابة كم هم؟ 7. حفاظ الصحابة 7 وهم أبو هريرة وهو الأول، الثاني
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روى كم؟ 2630 حديثا، ثم يليه أنس ب2286 حديثا، ثم عائشة رضي الله عنها ب2210 أحاديث، ثم عبد الله بن عباس ب1660 حديثا، ثم جابر بن عبد الله ب1540 حديثا، ثم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ب1170 حديثا. نحن بهذا التكرار نحفظ وحفظ هؤلاء الرجال وتراجمهم وما حفظوه من الحديث وما بلغوه وما اتفق الشيخان عليه، أمر مهم لطالب العلم، وهو يعين على معرفة الرجال الذين قد تلتبس كناهم أو ألقابهم أو أسماءهم، وهو يميز قال رضي الله تعالى عنه: قال رضي الله تعالى عنه: لما أنزلت هذه الآية، لما أنزلت هذه الآية يعني آية الشعراء، الآية الواردة في سورة الشعراء، وهي الآية 14 بعد 200 من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جمعهم رجالا ونساء، وناداهم ببطونهم وأفخاذهم، وناداهم بأسمائهم وأعيانهم وأفرادهم، فخص وعم، فعم وخص. قال نعم، قال رضي الله تعالى عنه: قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، جاء عند غير واحد من العلم بزيادة في حديث ابن عباس: ورهطك منهم المخلصين، ورهطك منهم المخلصين بفتح اللام، المخلصين أي الذين أخلصناهم وأنجيناهم، وهم أولئك المخلصين. نعم، لكن القرطبي رحمه الله تعالى يقول: هذه الزيادة كانت قرآنا، فنسخت تلاوتها. هذه قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآنا فنسخت تلاوتها، وقال غير واحد: وأنذر عشيرتك عام في من آمن منهم ومن لم يؤمن. ثم جاءت هذه الزيادة، زيادة الرهط المخلصين، تنويعا بمن آمن خصوصا. والعشيرة كما تقدم هم رهط الرجل الأدنون منه، أو هم أهله الذين يتكثر بهم حتى يصيرون له بمنزلة العدد الكامل، وهو العشرة، سمى عشيرة. لما أنزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، قريش هذا ليس اسما وإنما هو لقب مصغر من قرش. قريش لقب مصغر من قرش، وهو النضر بن كنانة، وقيل إنه فهر بن مالك، وقيل إنه فهر بن مالك. قال العراقي في ألفية السيرة: أما قريش فالأصح فهر، جماعها والأكثرون النضر. أما قريش فالأصح فهر، جماعها أو جماعها بمعنى هذا، الأكثرون قالوا بأنه فهر بن مالك، أو جمع منهم، قال جمع منهم من الرواة ومن أصحاب السير قالوا بأن قريشا هذا هو فهر بن مالك، والأكثرون قالوا بأنه النضر ابن كنانة. والنسبة إلى قريش قرشي، قرشي وربما ينسب إليه قريشي، ربما كانت النسبة قريشي. فنادى قريشا، قال الحافظ بالفتح في كتاب المناقب، قال نداؤه صلى الله عليه وسلم قبائل قريش قبل عشيرته الأدنين ليكرر إنذار عشيرته ولدخول قريش كلها في أقاربه، ولأن إنذار العشيرة يقع بالطبع، وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. فوصلى الله عليه وسلم نادى قريشا، وقريش هي القبيلة التي منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه دعاهم على وجه العموم أولا لينضم فيهم، لينضوي فيهم أهله الأدنون وهم بنو عبد مناف. ولذلك قال فاجتمعوا فعم، أي عمهم بالإنذار، وخص، أي خص منهم من كان أهلا لذلك بالخطاب والندى، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عم قريشا بالدعوة وشملها، فقال يا معشر قريش، وخص بعض بطونها فقال يا بني كعب، يا بني كذا، يا بني كذا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. فناداهم ببطونهم كما وقع عند البلاذري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نادى فقال يا بني فهر فاجتمعوا، ثم قال يا بني غالب فرجع بنو محارب والحارث بن فهر، فقال يا بني لؤي فرجع بنو الأدرم بن غالب، فقال يا آل كعب يا آل كعب، فرجع بنو عدي وسهم وجمح، فقال يا آل كلاب، فرجع بنو مخزوم وتيم، فقال يا آل قصي، فرجع بنو زهرة، فقال يا آل عبد مناف، فرجع بنو عبد الدار وعبد العزة. فقال له أبو لهب هؤلاء بنو عبد مناف عندك. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم جمعهم جميعا، من كان حاضرا في مكة منهم لم يتخلف منهم إلا نزر يسير. ثم وجه إليهم النذارة فقال أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أي خلصوا، أي خلصوا، وذلك يعني أنهم قد تلبسوا بأسباب دخولها وأوشكوا على الوقوع فيها وانشغلوا عن أسباب النجاة وما يدخل الجنة. فلذلك قال أنقذوا، لذلك قال أنقذوا. وأما في سياق التوجيه للمؤمنين يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا، إن الوقاية قبل الوقوع والإنقاذ إنما يكون بعد الوقوع، الوقاية تكون قبل. ولذلك قال المؤمنين قوا أنفسكم، لأن المؤمنين أصب فيهم النوم على الطاعة لله وعلى البعد من النار، وأما الكفار الأصل فيهم الانغماس في أسباب غضب الرب وأسباب دخول النار. لذلك وجه الخطاب إلى المؤمنين بقوله سبحانه قو، أي قبل الوقوع فيها، ووجه الخطاب للكافرين بأنقذوا، أي بعدما استحققتم الدخول فيها، فأنقذوا أنفسكم قبل أن تهلكوا. وفي رواية أخرى اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم من الله. فكأنه قال لهم أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة لله ثمنا، ثمن النجاة. وليس هذا بنفس معنى آية التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، ولكن ذلك البيع من المؤمن باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة. وفي الإشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله عز وجل، وأن من أطاعه حق طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وفى ما عليه من الثمن واستحق دخول الجنة. قال أنقذوا أنفسكم من النار، ثم وجه الخطاب لبني مرة، قال يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم. وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تسلسل حتى وصل إلى عشيرته التي أمره الله عز وجل بإنذارها، وهم الأدنون الأقربون منه صلى الله عليه وسلم. بل لقد بلغ من نذارة فلذة كبده فاطمة رضي الله عنها، فقال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، ثم قال لا أغني عنكم من الله شيئا. قد جاء في بعض الروايات على أنه ناداها بالترخيم يا فاطم بحذف تاء التأنيث، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل وكذا تفعل العرب، يقولون يا عائش يا فاطم يا حفص، هذا يسمونه الترخيم، الترخيم. ويصح ذلك، وذلك بحذف آخر ما يكون في الاسم، كما قال ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى، كيا سعى في من دعا سعادة، كيا سعى يحذف، يحذف الدال والألف، يحذف الدال من آخره كمن دعا سعادة، فيا سعى كمن دعا سعادة. وهكذا قال في الخلاصة أنها لغة من لا ينتظر، قال وإن ويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. فقل على الأول في ثمود يا ثمو، فقل على الأول في ثمود، إذا أردت أن تنادي ثمود على القول الأول بأنه الترخيم تقول ثمو، وعلى القول الثاني بأنه لغة من لا ينتظر تقول ماذا؟ ويا ثمي ثمي. إذا ناديت ثمود، إذا ناديت على وجه من قال بالترخيم فتقول يا ثمو، فقط تحذف الحرف الأخير. وإن ناديت على وجه من قال بلغة من لا ينتظر فإنك تقول يا ثمي. قال فقل على الأول في ثمود يا ثمو، ويا ثمي على الثاني بيا. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم عد أولئك البطون تدرجا إلى أن وصل إلى عشيرته وهم بنو هاشم، ثم تدرج حتى وصل إلى بني عبد المطلب، وهم وعبد المطلب جده الأول، ثم نزل في العشيرة حتى بلغ ابنته وفريدة كبده فاطمة رضي الله تعالى عنها. وإنما ختم بها لأنها خلاصة قومه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني لا أملك لكم، أي لجميعكم عامتكم وخاصتكم، من الله شيئا، أي من رحمته، لا أملك من رحمة الله لكم شيئا أو دفع عذابه أو غير ذلك. قال النووي معناه لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. وفي هذا رد على من يقول بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على ما كان منهم من عمل، وهذا خلاف ما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته حين قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وقال في رواية أخرى لا يأتيني الناس، قال لهم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله الصالح لم يسرع به نسبه وإن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وجده عبد المطلب في النار، وعمه أبو طالب في النار، وعمه عبد العزة أبو لهب في النار، خلا عماه العباس وحمزة فهما مؤمنين، وعمته صفية وأروى على قول، فإنه لا نسب بين الله وخلقه، فهو الخالق وهم المخلوقون، فلا بد من صلاح الأعمال. وهكذا قال الله عز وجل لنوح حين قال لابنه يا بني اركب معنا، أو حين قال رب إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وبقراءة إنه عمل غير صالح، إما إنه عمل منك يعني من نسلك لكنه غير صالح، أو أنه عمل بمعنى هو ارتكب عملا غير صالح. وهكذا قال عن امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. وهكذا قال عن والد إبراهيم حين استغفر له فنهاه ربه، وهكذا جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالأبواء حيث قبر أمه: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وإنما يمنع الرجل من الاستغفار لمن كان غير مرضيا عند الله، أما من كان مرضيا عند الله فمهما كانت رتبته نازلة في النسب والشرف لأنه يستغفر له. قال قال الملا علي قاري رحمه الله تعالى: المعنى أني لا أقدر أن أدفع عنكم من عذاب الله شيئا إن أراد الله أن يعذبكم. وهذا مقتبس من قوله سبحانه وتعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم قال: فإن قلت هذا يعارض ما تقدم من ثبوت الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، قال: أجيب أن ثبوتها لا يوجب أنه يملك شيئا، لا سيما وهو محتاج فيها إلى الإذن من الله تعالى، فقد أحكم الله تعالى شأنها وجعل أمرها إليه وحده لا شريك له، فقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: قل لله الشفاعة جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما، غير أن لكم رحما، هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها. ومعناه: سأصلها في الدنيا ولا أغني من الله شيئا. وقال السندي: أو بالشفاعة في الآخرة، أي إن آمنتم، لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة. وقوله ببلالها، البلال من البلل وهو الماء، يقال: بللت رحمي بلا وبلالا وبللا. قال الأصمعي: أي وصلتها ونديتها بالصلة. وإنما شبهت قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالبرد، كما يقال: سقيته شربة بردت عطشه. قال: ورأيت الخطابي أنه ببلالها بالفتح كالملال. وقال الهروي: البلال جمع بلل كجمل وجمال. وقيل معنى هذا ما ورد في مثل قوله من قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. والحاصل أن المقصود من هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها في الدنيا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان سبب نزول الآية الكريمة وامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه حين أمره بالنذارة، ف فبلغ عشيرته وأنذرهم. ومن استحباب القيام على شيء عال أو مرتفع لإبلاغ الدعوة إذا كثر العدد، كما فعل صلى الله عليه وسلم حيث صعد على جبل الصفا لأن فيه انتشار الصوت مع تمكن السامعين من مشاهدة المتكلم، وذلك مما يساعد على استقرار الكلام في النفس. ومنها بيان أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. ومنها مشروعية الهتاف يا صباحا ونحو يا مما اعتاده الناس لجمعهم يناديهم ليجتمعوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه في أذني ورفع صوته كالمؤذن حين يرفع النداء. ومنها وضوح ذلك لإبلاغ أبعد مدى، إبلاغ صوتي لأبعد مدى. ومنها وضوح بيانه صلى الله عليه وسلم وقوة حجته إذ أخذ إقرارهم أولا على صدقه في مهام أمورهم وأخطرها قبل أن يخبرهم وينذرهم، فقال لهم أرأيتم، في رواية أخرى أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك، وفي رواية ما جربنا عليك كذبا. فلما أخبرهم أنه قال فإني منذركم من النار كذبوه. ومنها بيان صبره صلى الله عليه وسلم على أذى قومه، وهذا نهج يجب على الدعاة أن ينهجوه، يجب عليهم أن يصبروا كما أمر الله عز وجل نبيه حين قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. بل على أذى من هو أقرب الناس إليه وهو عمه عبد العزى أبو لهب، حيث قاله في ذلك المقام تبا لك ألهذا جمعتنا. ولهذا أنزل الله عز وجل قوله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب. ومنها أن السر في تخصيص عشيرته صلى الله عليه وسلم الأقربين بالإنذار مع عموم رسالته دفع توهم المحاباة التي تنتشر اليوم عند كثير من الناس أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفسدوا وإن فسدت عقائدهم وفسدت أعمالهم فإنهم بقرابتهم النبي صلى الله عليه وسلم يستحقون أن يكرموا في الدنيا والآخرة، وهذا بعيد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بأهل بيته أولا ثم يخرج الدعوة إلى خارج ذلك. ومن هنا نقول لإخواننا المشتغلين بالتبليغ كما يسمون أنفسهم، خذوا من هذا فائدة، فإنكم قد خرجتم من بلاد أطبق أهلها على عبادة غير الله، فبلاد الهند تتنوع فيها صور الشرك ومظاهره، فمن عابد للبقر ومن عابد للشجر ومن عابد للقمر ومن عابد للحجر ومن عابد للفأر ومن عابد لغير ذلك، أشياء كثر تعبد من دون الله. ومع ذلك لا يهتم هؤلاء المسلمون بدعوته، وإنما يهتمون كما يقولون بمكارم الأخلاق فيما بينهم، فيجوبون الأرض على ذلك، وكأن إصلاح أخلاق المسلمين أهم من إنقاذ البشرية من الشرك، وهذا أمر خطأ. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لرواية مكارم الأخلاق، وهذا لا شك ولا ريب أنه قصور في الفهم وعدم انتظام في العلم، فلذلك ينبغي أن لا يغتر بهم الناس، فإنهم على جهالة عظيمة في هذه الدعوة السقيمة التي ليست هي بسليمة ولا هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القويمة التي قال الله عز وجل عنها كما في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. وهكذا فإن أنبياء الله عز وجل صلى الله عليهم أجمعين إنما أولوا بالغ اهتمامهم وعنايتهم لأمر التوحيد وأمر الاعتقاد، وصححوه للناس. ومكث نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما لا يدعو إلى شيء إلا إلى التوحيد، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف عمر الدعوة لا يدعو إلى شيء إلا إلى التوحيد خالصا، ثم دعا إلى غير ذلك معه لا بمنأى عن التوحيد وإنما معه. ومن الفوائد في هذا الحديث أن إفراده صلى الله عليه وسلم فاطمة وصفية وعباس في روايات متعددة لهذا الحديث إنما كان لشدة قرابتهم وشدة صلتهم بهم من بين قراباته. وفاطمة هذه رضي الله عنها كانت أصغر بنيه، وللصغير عند الناس زيادة محبة. ومنها ما استنبطه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وترجمه عليه فقال في كتابه السنن: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. وبيان ذلك أنه أوصى لأقارب فلان يعم القبيلة كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل وأنذر عشيرتك الأقربين عمم قبيلته كلها. ومنها أنه استدل بعض المالكية بقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أن النيابة تدخل في أعمال البر، إذ لو جاز ذلك لكان يتحمل عنها صلى الله عليه وسلم بما يخلصها. فإذا كان عمله لا ينفع نيابة عن ابنته فغيره أولى بالمنع. وتعقب بأن هذا كان قبل أن يعلمه الله صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع في من أراد وتقبل شفاعته حتى يدخل قوما بغير حساب ويرفع درجات قوم ويخرج من النار من دخل بذنوبهم أو كان المقام مقام التخويف والتحذير، أو أنه أراد المبالغة في الحظ على العمل ويكون في قول لا أغني شيئا إضمار إلا إن أذن لي الله بالشفاعة. هكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب التفسير في باب تفسير سورة الشعراء. ولكن هذا متعقب وفي نظر، هذا التعقب من الحافظ فيه نظر، لأن الشفاعة المذكورة ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك احتاج إلى الاستئذان فيها، وهي محدودة في من يأمره الله تعالى بأن يشفع فيهم لا في جميع أمته، كما جاء: فيحد لي حدا، جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ويحد لي حدا فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. هكذا يقول الله عز وجل: أخرج من هؤلاء. هكذا. ومن الفوائد في هذا الحديث ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى: قد استدل بالحديث وبسورة تبت يدا أبي لهب على جواز تكنية الكافر، على جواز تكنية الكافر أبي لهب، وقد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة. وقال بعضهم: إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلا، إذ في التكنية تعظيم وتكبير، وأما تكنية الله تعالى أبي لهب فليست من هذا ولا حجة فيه، لأن ترك اسمه لقبحه، إذ كان اسمه عبد العزة وهذه تسمية باطلة، فلهذا كني عنه، وقيل لأنه إنما كان يعرف بها بأبي لهب، وقيل إن أبا لهب لقب وليس بكنية، وكنية أبو عتبة، وقيل إنما ذكر بكنيته الإشارة إلى ما يقول إليه أمره من لهب جهنم. وذهب بعضهم إلى أن الكنية لا تدل بمجردها على التعظيم، بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية، ولهذا ذكر الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسماء دون كناهم. والحاصل أن هذا الحديث فيه النذارة من النار وتخصيص الأقربين بذلك، واهتمام المرء بأقرب الناس إليه من زوجة وأولاد وأبوين وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وهلم جر حتى تتسع الدائرة، واهتمامه بهم يسبقه اهتمام بنفسه حيث يعلمها ما جهلت، ويأوي إلى مجالس العلم حتى إذا قام بهم معلما متكلما أصاب الحق ووافق الصواب. وأما إن قام وهو على غرة وجهل أفسد أكثر مما يصلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزع انتزاع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يدع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا اتخذوهم رؤوسا لأنهم يحسنون الكلام وينمقونه، فيظنهم العوام علماء وهم ليسوا بعلماء، فسألوهم فأفتوا لأنهم أهل جهل يستصعبون قول لا أدري وقول الله أعلم، ولا يجدون أنهم يقولون لمسألة لا أدري أو يقولون في مسألة لا ندري. ولذلك ينبغي الحذر من هؤلاء. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في فتواهم وأضلوا من وراءهم، فكان فريقان وقعا في الذنب، الأولون باشترائهم على الفتية، المفتون باشترائهم على الفتية، والمستفتون بعدم تحققهم من يسألوا في من يسألون. وهذه من الأعراض التي تقع للأمة بهذه الأزمنة، فإن كثيرا منهم يلجؤون إلى أناس لا علم عندهم فيسألونهم، وهذا أمر محرم. ثم قال: باب ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، يعني باب نورد فيه الحديث الدال على أنه صلى الله عليه وسلم قد حصل منه النفع لأبي طالب لقاء نصرته إياه، لقاء نصرته إياه صلى الله عليه وسلم، وهو أهل الوفاء. وهو صلى الله عليه وسلم أهل الوفاء، فقد أكرمه الله عز وجل بأن خفف عن عمه أبي طالب من العذاب لقاء ما قام به من النصرة والإيواء. قال عن العباس بن عبد المطلب أنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. راوي الحديث هو العباس ابن عبد المطلب، تقدم معنا في حديث سبق، تقدم معنا في الحديث 25 هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي أبو الفضل المكي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 32 أو بعدها عن 88 سنة. أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 35 حديثا، اتفق الشيخان على حديث واحد منها، وانفرد البخاري بحديث واحد ومسلم بثلاثة أحاديث. قال رضي الله عنه: قال عن العباس رضي الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، وهذا فيه الدلالة على أن أفضل ما ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وإن كني فيكنى بالكنية التي اختارها لنفسي وكان يحبها وهي أبو القاسم، وأما الذين يكنونه بأبي فاطمة فإنهم اجترئون على النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا هم بالذين يحترمونه، إن هذا ليس من الاحترام والتقدير، إذ أنه صلى الله عليه وسلم أبان وأوضح أن كنيته أبو القاسم. قال في رواية البخاري: ما أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف، اسمه عبد مناف، ولكن الرافضة من خذلان الله لهم زعموا بأن اسمه عمران، زعموا بأن اسمه عمران. لماذا؟ قالوا: إن الله اصطفاه وآله، بقوله عز وجل كما في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فقالوا: عمران هو هذا أبو طالب، فالله اصطفى آله، علي والحسن والحسين، وهؤلاء القوم أشقياء يتلاعب بهم الشيطان تلاعبا عظيما، وهم في غفلة يهذون هذيا تستمجه الصغار والمجانين، إذ لا يعقل. فكيف أنزل الله عز وجل وآل عمران على العالمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن عمران هو أبو طالب، بل ولا علي ولا أحد من قريش؟ إن هذا أمر يعني يدعو إلى الغرابة، هو غريب. وأما أبو طالب فإن هذا لقب، أو كنية خلاف، والأقرب أنه لقب، وقد كان هو شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله شقيقه من أم واحدة. ولذلك أوصى عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب عند موته، فكفله إلى أن كبر واستمر على نصره. ومن ذلك قصيدته اللامية، قال: كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نقاتل حوله ونناضل. وأيضا له قصيدة أخرى قال فيها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. والحاصل أنه كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطأ من قال بأنه آمن ومات على الإيمان. فلو مات على الإيمان فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نفعه به فخفف عنه من النار؟ من يؤذن؟ الأذان جاء. أذن؟ نتوقف الأذان عشان خارج. الله أكبر.
الله أكبر.
الله
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا
إله إلا الله.
نعم. فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال: نعم، هو أي أبو طالب في ضحضاح من النار. الضحضاح بضادين معجمتين مفتوحتين وحائين مهملتين. هو في الأصل مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، هذا هو الضحضاح. الأصل أنه الماء الذي يبلغ إلى الكعبين، ثم استعير هنا للنار، ويطلق أيضا على ما قرب من الماء وهو ضد الغمرة والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وقد ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الدرك فيه لغتان فصيحتان، فتح الراء وإسكانها، درك درك، فتح الراء درك، إسكانها درك، كلاهما صحيح، الدرك والدرك. وقرئ بهما في القراءات السبع الدرك والدرك. قال الفراء: هما لغتان جمعهما أدرك، جمعهما أدراك. وقال الزجاج: اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة، إلا أن اختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال. واختلف في جمعه، فقيل عند الفتح يكون الجمع أدراك، درك أدراك كجمل وأجمال، وعند الإسكان درك تكون أدرك كفلس وأفلس. قال القرطبي: الدرك في مراتب التسفل والنزول كالدرج في مراتب العلو والارتفاع، ولذلك فإن الجنة درجات والنار دركات، الجنة درجات يصعد بها إلى علو، والنار دركات يهبط بها إلى دنو. والمراد أنه الدرك الأسفل آخر طبق في أسفل النار، وهو أشد أطباق جهنم عذابا، ولذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكان أبو طالب يستحق أن يكون في ذلك المكان، لأنه كان على علم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين اكتهاله، ولذلك كان يقول لعلي ابنه: اتبعه، كان يقول لعلي ابنه: اتبعه، كما قال يهودي لابنه: اطع أبا القاسم، فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق. وفي سؤال العباس رضي الله عنه عن حال أبي طالب المذكور في هذا الحديث ما يدل على ضعف ما أخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس رضي الله عنه بسند فيه راوي لم يسم، أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى، قال: فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. هذا الحديث يشيع عند العامة وهو حديث غير صحيح، حديث غير صحيح. وقد روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لما مات أبو طالب أبوه: قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. علي نفسه يقول يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال اذهب فواره ادفنه، لو كان مات على الإيمان صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل غسله النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبه وصلى عليه إكراما له لكونه عمه الذي رعاه، لكنه مات على الكفر. لذلك جاء في الحديث أن علي قال: قلت إنه مات مشركا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فواري قال: قلت إنه مات مشركا، فقال: اذهب فواري، لأن هذا من حق البشر، ولو كان كافرا لا بد أن يوارى، ما يجوز أبدا أن نترك الكافر الميت الكافر أو القتيل الكافر على وجه الأرض تأكله الكلاب والسباع، فإن هذا تمثيل بخلق الله وهذا لا يجوز، بل لا بد من إكرام خلق الله ولو كان كافرا. ولذلك لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش في بدر ومنهم أبو جهل لم يتركهم على صفح الأرض، وإنما ألقاهم في القليب في البئر يواريهم، ولكن لا يغسلون، لا يغسلون ولا يكفنون. وهكذا فعل بأبي لهب، فإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه أن يحفروا له ويلقوه في تلك الحفرة ويهيلوا عليه بالتراب دون غسل ودون تكفين ودون صلاة عليه، لأنه مات كافرا. ولكن أهل الضلال والزيغ كالمتصوفة والرافضة قد جمعوا أحاديث مهلهلة لا تثبت بحال، وأكثرها مختلقة فيها أن يعني دالة على إسلام أبي طالب كما زعموا، ويرى أنه لم يثبت في ذلك شيء البتة. ولهذا جاء أيضا الحديث الثاني عن ابن عباس وابن أخي أبي طالب، الأول الحديث الأول عن أخيه أبو طالب، والثاني عن ابن أخيه عبد الله بن أخيه العباس الأول، والثاني عن ابن أخيه عبد الله بن عباس. قال رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار عذابا أبو طالب. أولا راوي الحديث هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان يقال له الحبر والبحر. الحبر تطلق على العالم الكبير لكثرة استهلاك الحبر، ومنه يسمى علماء اليهود أحبار، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. والبحر لسعة علمه. مات رضي الله عنه بالطائف سنة 68 من الهجرة، قد أخرج حديثه الجماعة ولو في كتب الحديث 1600، اتفق الشيخان على 75 حديثا منها، وانفرد البخاري ب28 ومسلم ب49 حديثا. قال رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار إن أدنى أهل النار قال أهون أهل النار أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يعني من النار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. فهذا بملفوظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب في النار، ولكن الجهال لا يعلمون ويزعمون أنه آمن وأنه في الجنة. وقد تقدم لكم أن عليا قال قد مات مشركا، علي ابنه قال قد مات مشركا، فكيف يزعم بعضهم أنه في الجنة أو مات مؤمنا؟ وهل كان يخفى ذلك على علي وهو حضر موته، وعلى العباس وعبد الله بن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستبين أمر إسلامه إلى من جاء بعدهم بمئات السنين. هذا إذن لمن أغرب الأمور وأبعدها عن الحق والصواب. وعلى كل حال فإن هذه الأحاديث دالة، هذه الأحاديث الثلاث التي استمعنا إليها اليوم دالة دلالة واضحة أنه ليس ينفع الإنسان شيء إلا عمله، لا ينفع النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما ينفعه العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى المسلم الحصيف أن يتولى أمر نفسه بالنظر فيما ينفعه والابتعاد عما يضره، وأن لا يغره الشيطان امتثال أمر الله عز وجل حين قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني بزخرفها وبهجتها وأموالها ونضارتها، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، فإنه غرار يزين للإنسان أمر نفسه ويسوف له في التوبة ويطيل له في الأمل حتى يحول بينه وبين الرجوع إلى الله والدار الآخرة. فليحذر المسلم من ذلك، وليعلم أن الموت أقرب إليه من شرك نعله، وأن الجنة إنما أعدت للطيبين، والنار إنما أعدت للخبيثين. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يحسن إسلامنا وتوباتنا وختامنا، ويحسن أعمالنا ونياتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.